بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بأركان الركوع، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أذكار الركوع. قال: وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. وسبق الكلام على مسألة هل يجمع بين هذه الأذكار، أي هل يجوز الجمع بينها، أم أنه يقتصر على ذكر واحد منها ويكرره. والمسألة فيها خلاف، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى عدم الجمع بين أكثر من نوع من هذه الأنواع التي سيأتي ذكرها، بل يقتصر على نوع واحد ويكرره، مع أنه في الأصل يستثني ما يتعلق بصلاة الليل فيجوز الجمع بين هذه الأنواع في صلاة الليل. وهذا كلامه، قال بعد أن ذكر كلام صديق حسن خان في عدم الجمع بينها، قال: وهذا هو الحق إن شاء الله، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره كما سيأتي بيانه، لا سيما في صلاة الليل وغيرها. في صلاة الليل مر معنا حديث حذيفة بن اليمان أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وقال في الحديث: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، أي أنه ركع ركوعا طويلا. فإذا كان يطيل الركوع في صلاة الليل فهل يقتصر على ذكر واحد فيه أم أنه ينوع؟ يقول الشيخ رحمه الله في الأصل، قال: فإذا أراد المسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي. وسبق كلام النووي أنه يقول: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. قال: فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذه الحال، يعني في حال إطالة الركوع في صلاة الليل، لا سيما في صلاة الليل. أما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة التكرار المنصوص عليها في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة. ثم بعد كتابة ما تقدم رأيت في قيام الليل عن عطاء ما يؤيد ذلك. قال ابن جريج: قلت لعطاء: كيف تقول في الركوع؟ عطاء من أئمة التابعين، من أئمة التابعين، كان واسع العلم، حتى إنه كان ينادى في المناسك في الحج: لا يفتي في المناسك إلا عطاء. فابن جريج من تلاميذه يسأله: كيف تقول في الركوع؟ قال أي عطاء: إذا لم أعجل ولم يكن معي من يعجلني فإني أقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ثلاث مرات، وسبحان الله العظيم ثلاث مرات، ثم أقول سبحان الله وبحمده ثلاث مرات، وسبحان الملك القدوس ثلاث مرار: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح إلى آخره. ثم قال: وأقول في السجود مثل ما أقول في الركوع سواء. قال: وقد كنت أسمع ابن الزبير يقول كثيرا في سجوده، وأخبرنا أيضا عن سبوح قدوس إلى آخره. فهذا هو الشيخ رحمه الله، مع أنه يرى أن يقتصر على نوع واحد فقط، ومع ذلك يجوز أن يجمع بينها في صلاة الليل في الركوع، مع أن كلامه يعم ما يتعلق بإطالة الركوع، وقال لا سيما في صلاة الليل. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الجمع بينها سواء كان في الفرض أو في النفل، فيجوز للمصلي أن يجمع أكثر من نوع، فيقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ونحو ذلك من الأذكار التي سيأتي ذكرها. هذا هو الأقرب والذي اختاره النووي والإمام ابن القيم وغيرهما. قال: وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. نعم، سبق الكلام على هذا، تارة بهذا وتارة بهذا، وهذا للتنويع، هذا للتنويع. وهذه الأذكار التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى اختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول إنها سنة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قول الجمهور أنها سنة مستحبة وليست بواجب. ومعنى هذا أنه إذا تركها لا يأثم ولا يلزمه سهو، وصلاته صحيح. نعم، أذهب جمهور أهل العلم كما ذكر النووي. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء في صلاته هذه الأركان، قالوا هذا يدل على استحبابها. لكن سبق معنا أن حديث المسيء في صلاته لم يستوعب كل الواجبات في الصلاة، فهناك واجبات أخرى دلت عليها أدلة أخرى غير حديث المسيء في صلاته. فالاستدلال به على عدم الوجوب سبق الكلام عليه، وأنه استدلال غير صحيح. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية إلى أن هذه الأذكار أركان، ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، بل لو أسقطها عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وهذا القول غير صحيح. استدلوا بحديث معاذ بن الحكم: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم، لكن الحديث ليس فيه نص على ما ذهبوا إليه من أنها ركن تبطل الصلاة بتركها. وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى الوجوب، قالوا هي واجبة، هي واجبة، فإذا تركها عمدا بطلت صلاته، أي ترك الأذكار، ركع هكذا ساكت ما يقول شيء، لا يقول سبحان ربي العظيم ولا غير ذلك من الأذكار الواردة فيه، يركع ساكتا ويقوم ساكتا. فالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق ذهب إلى أن هذا الذي يتركها عمدا تبطل صلاته، وإذا تركها سهوا نسيانا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، ويلزمه سجود السهو عند الإمام أحمد. جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وهذا الحديث قد يستدل به لهذا، لقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، أنه للوجوب. وهكذا استدل بعض أهل العلم بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في حال الركوع في حال السجود: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم، استدلوا بهذا على وجوب الذكر، وأنه يحل محل قراءة القرآن، يعني نهي عن قراءة القرآن. لماذا؟ ليكون الركوع موضعا لهذه الأذكار، وليكون السجود موضعا لهذه الأذكار. نعم، القول بالوجوب قول قوي يؤيده الأمر، أمر الركوع فعظم فيه الرب، وهكذا النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع في حال السجود. نعم، فإن تركها عمدا لا تصح الصلاة، وإن سهى أو نسي فمثل هذا يجبرها بسجدة السهو. وقد سهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشهد الأوسط، سهى عن التشهد الأوسط ومع ذلك سجد للسهو، أي تركه، ترك تكبيرات الانتقال المتعلقة به، ومع ذلك جبره النبي عليه الصلاة والسلام لسجود السهو. فهذا مثله، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: عند ذكر هذه الأذكار الأول قال: سبحان ربي العظيم 3 مرات. هذا الذكر الأول، سبحان ربي العظيم، وقد جاء فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث حذيفة وجبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وأبي مالك الأشعري، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل، ذكرها في الأصل وصححها بمجموع طرقها. سبحان ربي العظيم، وهذا أشهر الأذكار الواردة في الركوع. وقوله في هذا الذكر 3 مرات تقييد بالعدد جاء في بعض روايات الحديث، بعض روايات الحديث كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل، وقال بعد ذلك: وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. كونه كان يكررها أكثر من ذلك، هذا يستفاد من الأحاديث التي فيها التسوية بين الركوع والقيام، التسوية بين الركوع والقيام كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل. ومسألة التكرار قال بها جمهور أهل العلم أنه يكرر هذا الذكر، وكونه يكرر 3 هذا من باب الأكمل، وإلا فالمجزئ واحدة الذي يسقط بها الوجوب واحدة، لكن يكرر 2 و3 ويكرر أكثر من ذلك إذا حصلت إطالة للركوع. وكما سمعتم الأحاديث كثيرة في هذا ذكر الشيخ، من أراد أن يراجعها يرجع إلى أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن الصحابة الذين أشير إليهم. وقد جاء في حديث حذيفة التكرار من غير تقييد، فجعل يقول سبحان ربي العظيم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، ومعلوم أنه في القيام قرأ البقرة والنساء وآل عمران، فمعناه أنه كرر كثيرا. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وأما التقييد بعدد مخصوص فلم يرد ما يدل عليه، وإنما كان الصحابة يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة، يعني يقدرون المكث ويذكرون العدد. نعم. والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار له كلام طيب حول هذه المسألة، مسألة تطويل أو التكرار، تكرار الأذكار في حالة الركوع في حالة السجود. يقول الشوكاني رحمه الله: فالأصح أن المنفرد يزيد في السجود ما أراد. يعني يقول إذا كان إنسان منفرد ليس إماما ولا مأموما يكرر ما شاء سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويطيل في ركوعه ما شاء لأنه منفرد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله ناطقة بذلك، أي تدل على أنه كان منفردا. وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل، هذا يدل عليه حديث حذيفة. فإذا علم الإمام أن المؤتمين لا يتأذون من تطويله فلا بأس أن يكرر ويزيد في التسبيحات في حال الركوع في حال السجود. نعم. ويقول الشوكاني رحمه الله: لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. يعني يرى أنه ما يقيد بعدد معين، ما يقيد بعدد معين، بل لو زاد جاز ذلك، وهذا واضح. لكن ينبه على أنه إذا كان إماما لا يطيل بما تحصل به المشقة على الناس، ولا يسرع بحيث يؤدي إلى أن بعض الناس ما يدرك الركوع والسجود ولا يطمئن بالصلاة، ولكن بين ذلك فإنه إذا أطال تطويلا كثيرا وأكثر من التسبيحات بعض الناس يتأذى، لا سيما في الركوع. السجود قد يكون به هينا، لكن عند من يكون مريضا أو كبيرا في السن يتأذى في حالة الركوع. نعم. وكذلك أيضا لا يقصر، بعضهم يأتي ربما تسبيحة بتسبيحتين بثلاث ويكون هو نفسه سريعا في التسبيح، يسرع فيها جدا، فلا يتمكن المأموم خلفه من إدراك التسبيحات، وربما يركع المأموم وهو قد رفع من الركوع. لا، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني يسبح بالمقدار الذي يغلب على ظنه أن أكثر الناس أو المصلين قد تمكنوا من التسبيح وتمكنوا من الطمأنينة في هذا الركوع، ولا يتعجل ولا يطول تطويلا يؤدي إلى المشقة على الناس. ومسألة أقل ما يجزئ كما سمعتم تسبيحة واحدة، وهنا كلام للإمام النووي في هذه المسألة. قال النووي: ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح، لكن ترك كمالها وأفضلها. الكمال والأفضل الثلاث وأكثر، لكن لو أتى بها واحدة سبحان الله يكون قد سقط الوجوب في حقه وأتى ب ما تصح به صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالغ مرة في تكرارها، يعني التسبيحات. قال، والإشارة إلى ما سبق وهي قوله سبحان ربي العظيم: وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. أشير إلى حديث حذيفة سبق الكلام عليه في صحيح مسلم. قال: وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، هذا في صلاة الليل، يتخللها دعاء واستغفار، لأن في حديث حذيفة إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ. قال: كما سبق في صلاة الليل، سبق الحديث، وفيه فكان ركوعه قريبا من قيامه ونحو من قيامه. نعم، سيأتي هذه الصيغة الثانية استثنى. قال الثاني أو الصيغة الثانية: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، سبحان ربي العظيم وبحمده. إذن الصيغة الأولى سبحان ربي العظيم يقتصر عليها، الصيغة الثانية سبحان ربي العظيم ويزيد وبحمده، يزيد وبحمده. قال: طيب، وهذه الصيغة جاءت عن جمع من الصحابة، والشيخ رحمه الله تعالى يرى ثبوتها بمجموع ما في طرق تلك الأحاديث، مجموع تلك الأحاديث عن أبي جحيفة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم عن أبي جحيفة وعن غيره وليس عن عائشة. بقي الإمام ابن القيم رحمه الله يرى عدم ثبوت وبحمده، يرى عدم ثبوت زيادة وبحمده، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى جمع طرقها وخلص إلى تحسينها أو الاحتجاج بها. وقد قيل الإمام أحمد: نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فقال: أما أنا فلا أقول بحمده. وعلى كل، الإمام الألباني رحمه الله تعالى قد احتج بها بمجموع ما في الباب من الأحاديث، فهذا هو الأقرب، نبقى على هذا، على العمل بهذه الزيادة، طالما ذكر الشيخ رحمه الله هنا أنها قد جاءت عن جمع من الصحابة بأسانيد مختلفة يشد بعضها بعضا، وخرجها في الأصل. قال الثالث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه الصيغة الثالثة. إذن الصيغة الأولى سبحان ربي العظيم، الصيغة الثانية سبحان ربي العظيم وبحمده، الصيغة الثالثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي معنى هذه اللفظة يقول ابن الأثير في النهاية ونقله الشيخ في الأصل: يرويان بالضم والفتح، يعني سبوح قدوس وسبوح قدوس، وهو أقيس والضم أكثر استعمالا، أكثر استعمالا أي بالضم سبوح، وهما من أبنية المبالغة، والمراد بهما التنزيه، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. وقال القرطبي: هما مرفوعان على أنهما خبر محذوف، أي هو أو أنت، يعني يكون التقدير: أنت سبوح قدوس، أنت رب الملائكة والروح، أو هو سبوح قدوس، هو رب الملائكة والروح، أي الله سبحانه وتعالى. ويصلح أن يقدر بالنصب كما ذكرها هنا على إضمار فعل، يعني أعظم أو أذكر أو أعبد، يكون التقدير أعظم. نعم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو أذكر أو أعبد أو نحو ذلك. قال أبو إسحاق: السبوح الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس المبارك، وقيل الطاهر. وقال ابن سيدة: السبوح قدوس من صفة الله عز وجل، لأنه يسبح ويقدس. إذن واضح المراد بهذه الألفاظ التنزيه والتعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى، وكل هذه المعاني متقاربة وكلها معاني صحيحة يصلح أن يحمل عليها جميعها. ورب الملائكة والروح، قيل المراد بالروح جبريل عليه السلام، وقيل المراد به صنف من الملائكة، وقيل ملك عظيم، والمعروف أن الروح المراد به جبريل عليه السلام. قال الرابع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه أيضا من الصيغ الثابتة الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال: وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. يشير إلى حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أن يفعل بما أمر به في القرآن، لأن الله أمره بهذا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، وقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ في صحيح البخاري، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، وفي بعض الألفاظ أنها سألته، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، قال فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكانت هذه الآية أو هذه السورة هي علامة اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس صحيح البخاري: إذا جاء نصر الله الفتح وذلك علامة أجلك. وهنا في حديث عائشة قال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، العلامة فتح مكة، حصل فتح مكة ونصر الله عز وجل دينه وأعز جنده، وأقبل الناس من كل حدب وصوب، أقبل الوفود يدخلون في دين الله أبوايا، لأن قبائل العرب كانت تنتظر ما يحصل بينه وبين قومه، كانوا يقولون: انتظروا، فإن ظهر على قومه اتبعتموه، وإن لم يظهر عليهم كفيتموه. فلما فتحت مكة أقبل العرب وأقبلت القبائل تدخل في هذا الدين، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال الله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان يكثر من قول ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول ذلك في السجود. يقول ذلك في الركوع. نعم يقول ذلك في الركوع، بل في الرواية أيضا في السجود. نعم في الرواية في السجود حديث عائشة في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ويستدل بهذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على جواز الدعاء في الركوع، لأن فيه اللهم اغفر لي، وهذا دعاء. ومسألة الدعاء في الركوع جاءت فيها أحاديث، منها هذا اللهم اغفرني، وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، أي إلى جواز الدعاء في الركوع. وحديث عبد الله بن عباس أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، قد يقول قائل كيف يجوز الدعاء في الركوع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، قمنون أن يستجاب لكم، أي جدير حقيقة أن يستجاب لكم. يقول الشيخ رحمه الله فإنه بمفهوم يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، والمفهوم إذا عارضه منطوق كهذا الحديث لا يعمل به كما تقرر في الأصول، ولهذا قال الحافظ الفتح لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود طالما قد ورد، فيدل على الجواز، يدل على الجواز. سيأتي الجمع. قال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب الحديث. قال يمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية. هذا هو الجمع بينهما، يقال الأولى أن يكون الركوع للتعظيم سبحان ربي العظيم ونحو ذلك، ويكون السجود للدعاء مع ذكر الوالد سبحان ربي الأعلى، هذا الأولى. ولا يمتنع أن يدعو في ركوعه ويعظم في سجوده، هذا هو الجمع بين الحديثين. ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا، والذي وقع في الركوع من قول اللهم اغفر لي ليس كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود. انتهى كلام دقيق العيد، كلام طيب في هذه المسألة. وحاصله أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء لا يتعارض مع كونه كان يدعو في الركوع اللهم اغفرني، يجمع بينهما على أمرين أو على وجهين. وجه الأول أن يقال الأولى في الركوع أن يكون للتعظيم، في السجود للدعاء، ولا يمنع أن يعظم في سجوده وأن يدعو في ركوعه كما ورد في حديث عائشة. والأمر الثاني أن يكون قوله فاجتهدوا في الدعاء يعني في السجود أي أكثر من ذلك، المراد الإكثار فقط، والمراد أيضا في التعظيم في الركوع الإكثار من ذلك. وكونه قال اللهم اغفر لي في بعض الأحيان هذا ليس كثيرا فلا يتعارض مع الحديث الوارد. وبقيت أيضا صيغ أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. لكن الوقت لا يتسع لذكرها كلها.